السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت تركيا أن ما تردد عن دخول قواتها شمال العراق يوم أمس الأربعاء ليس اجتياحا واسعا، بل غارة محدودة عبر الحدود الجبلية مع أقليم كردستان. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري تركي قوله إن هذه لا يمكن أن تسمى عملية عبر الحدود، بل هي عملية محدودة بحسب تعبيره. ولم يحدد المصدر حجم القوات التركية التي نفذت العملية، ولكنه أشار إلى أن قوات الجيش التركي تقوم أحيانا بملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا داخل الأراضي العراقية. وأوضح نائب وزير شؤون قوات البشمركة في حكومة إقليم كردستان جبار ياور في تصريح لوكالة رويترز إن 10 مروحيات تركية على متنها نحو 150 من القوات الخاصة التركية هبطت في قرية مزوري التي تقع داخل الأراضي العراقية على مسافة 3 كيلومترات من الحدود. وأضاف أنها غادرت بعد ساعتين دون مواجهات مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني. قال السفير البريطاني دومينيك أسكويث اليوم الخميس أنه مستعد للاستماع إلى محتجزي البريطانيين 5 الذين خطفوا في بغداد الأسبوع الماضي، ولكنه استبعد إجراء مفاوضات معهم. وأعلن السفير البريطاني في مؤتمر صحفي: لدينا أشخاص هنا في العراق مستعدون للاستماع إلى أي أحد عن هذا الحادث أو أي شخص ربما كان يحتجز هؤلاء الرجال ويرغب في الاتصال. ولكنه أضاف أن سياسة الحكومة البريطانية بشأن هذه القضايا واضحة ومعروفة، داعيا إلى الإفراج عن المختطفين.
أغلب من الذين يحتجزونهم إطلاق سراحهم لكي يتمكنوا من العودة لأوائلهم. إن سياسة الحكومة البريطانية في مثل هذه الحوادث حالات هي واضحة ومعروفة للجميع. نحن لا نتغاضى عن هذه الأفعال. نسعى للعمل بكل عزم وجد لإطلاق سراح هؤلاء الرجال.
قتل فلسطيني من ناشطي حركة فتح في ساعة مبكرة من اليوم الخميس في اشتباكات بين عناصر حركتي فتح وحماس في قطاع غزة، وهي أول اشتباكات تندلع منذ دخول اتفاق التهدئة بينهما حيز التنفيذ في 19 من أيار الماضي. وأصيب 12 فلسطينيا في المواجهات التي اندلعت غرب رفح جنوب القطاع بحسب مصادر طبية وشهود. وتبادلت حركتا فتح حماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن تجدد القتال. قالت مصادر أمنية أن السلطات اللبنانية عثرت اليوم الخميس على 3 سيارات مفخخة شرق لبنان بعد يوم على اعتقال 3 أشخاص يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم القاعدة وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر قولها أن قوى الأمن اللبنانية نفذت عمليات دهم في قرية دير الياس الواقعة في سهل البقاع غرب الحدود مع سوريا مباشرة. وأضافت المصادر أن عمليات الدهم نفذت بعد اعتراف المعتقلين 3 الذين ألقي القبض عليهم في المنطقة بتلغيم السيارات. في غضون ذلك هددت جماعة فتح الإسلام التي يتحصن عناصرها في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان بتوسيع المواجهات إلى أبعد من المخيم. أعلن مصدر رسمي سوري اليوم الخميس أن دمشق مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة فرانس بريس أن موقفنا نفسه، فنحن مستعدون لمعاودة مفاوضات السلام مع إسرائيل ونريد التحرك من أجل السلام بحسب تعبيره. وأضاف أن سوريا تتابع عن كثب ما يصدر عن الجانب الإسرائيلي من أقوال. المصدر السوري أعرب عن شكه في أن تكون إسرائيل راغبة بالسلام، وقال ليس لدينا أمل كبير في تغير الأمور بحسب تعبيره. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا بعد محادثات يوم أمس الأربعاء أن الوقت لم يحن بعد لاستئناف محادثات السلام مع سوريا. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الخميس باتخاذ إجراءات أحادية ضد السودان في حال فشل التحرك الأممي بشأن الأزمة في إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد. وكان بوش التقى اليوم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على هامش قمة الثمانية الكبار في ألمانيا. وقال بوش في أعقاب اللقاء أنه يشعر بخيبة أمل لتقاعس الأمم المتحدة تجاه قضية دارفور. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بوش قوله إذا لم تتحرك الأمم المتحدة علينا أن نتخذ إجراءات بأنفسنا، كفى يعني كفى في دارفور بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. أعلن مصدر في الاتحاد الأوروبي أن زعماء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى المجتمعين في هايلغندام شمال شرقية ألمانيا اتفقوا على تخفيضات كبيرة في انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. رئيس الوزراء التركي يقول إن شن غارة على شمال العراق مرهون بموافقة البرلمان، وطارق الهاشم يدعو مصر والدول العربية الأخرى إلى إعادة فتح سفاراتها في بغداد. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن وجود القوات الأمريكية في العراق قد يساعد على ازدهار الديمقراطية بنفس الطريقة التي حدثت في كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية التي دارت رحاها قبل 50 عاما. بوش الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية الثمانية المنعقدة في ألمانيا قال إن الوجود الأمريكي مكن اقتصاد كوريا الجنوبية ونظامها من التطور ووفر ضمانات للصينيين واليابانيين في الوقت نفسه. لكن الرئيس الأمريكي أضاف إن المقارنة بين كوريا والشرق الأوسط لا تعني أن هناك تطابقا في بعض اللاعبين المؤثرين، مشيرا إلى أن الأمر مختلف، وقال إن هذه الديمقراطيات ستزدهر بمرور الوقت. من جانبهم اتخذ أعضاء الكونغرس في ولاية كاليفورنيا الخطوة الثانية بشأن موضوع يتعلق بالسياسة الخارجية من خلال تأييد مشروع قانون يسمح للناخبين في الولاية بالدعوة إلى سحب القوات الأمريكية من العراق. مجلس الشيوخ بالولاية الذي يتزعمه الديمقراطيون أقر مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء في الانتخابات الأولية للرئاسة التي ستجرى في شباط، يحث على مطالبة الرئيس جورج بوش بالبدء على الفور بالانسحاب الآمن والمنظم لقوات الولايات المتحدة من العراق، كما يحث الإدارة والكونغرس على تقديم المساعدة الدبلوماسية وغير العسكرية اللازمة للترويج للسلام والاستقرار في العراق والشرق الأوسط. Thank you. أكد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان على ضرورة الحصول على موافقة البرلمان لشن غارة على شمال العراق بعد تقارير عن عملية عبر الحدود ضد متمردين أكراد. أردوغان قال إن الإجراءات ستتخذ وفقا لصدور تلك الموافقة، غير أنه قال إن أي عملية لن يعلن عنها. وكانت وزارة الخارجية والجيش في تركيا قد نفت تقريرا ذكر أن هجوما كبيرا شنته القوات التركية على شمال العراق لملاحقة متمردين انفصاليين من حزب العمال الكردستاني. وزير الخارجية التركي عبد الله جول قال للصحفيين في أنقرة:
على حد علمي فإن هيئة الأركان التركية قد أصدرت بيانا لا وجود لأمر من هذا القبيل، وسأقوم بإخباركم إن كان شيء قد حصل، فهذا الأمر يحتاج إلى فترة زمنية متميزة من التحضير، ولكن ما من أحد ينبغي أن يتغافل عن حقيقة كوننا في حالة حرب مع الإرهاب، وإننا سنعمل أي شيء من أجل اجتثاث جذور الإرهاب، وإننا سنعمل أي شيء من أجل تحقيق نتيجة في هذه القضية.
وفي بغداد قال أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إنه ليس على علم بأي عملية عسكرية تركية في شمال البلاد. بدوره قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إنه لا توجد حاليا عمليات كبرى على الحدود العراقية التركية، ولكنه قال إنه كانت هناك اختراقات وعمليات قصف خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تحققت من كافة نقاط العبور مع تركيا. مصادر رسمية في إقليم كردستان العراق نفت صحة التحرك التركي، وقال فؤاد حسين مدير مكتب رئيس الإقليم مسعود بارزاني أنه لا معلومات لدى الحكومة حول حدوث أي عملية اجتياح. من جانبها حثت الولايات المتحدة تركيا على توخي الحرص خوفا من الصراع في شمال العراق، وأكد البيت الأبيض أن المسؤولين الأمريكيين في المنطقة لم يرصدوا أي أنشطة غير عادية، فيما أكد الناطق باسم الخارجية الأمريكية شون ماكارميك أن الولايات المتحدة صرفت النظر عن تلك التقارير، وقال إن الأمريكيين تفقدوا المنطقة الحدودية ولم يجدوا شيئا، وأضاف إن المبعوث الخاص في أنقرة قد تم إعلامه أيضا من قبل السلطات التركية بأن هذه التقارير غير دقيقة، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة البلدين أن تقوم قوة عسكرية بالتوغل داخل العراق.
نحن مع تركيا 100% في قتالها ضد الإرهاب، كما أننا نعمل معهم عن قرب في المعركة ضد الإرهاب، وأن حزب العمال الكردستاني التركي هو منظمة إرهابية من وجهة نظرنا كل ذلك قد قيل. تركيا والعراق جاران وهذا أمر لن يتغير، وأننا لا نعتقد أن من مصلحة أي من البلدين أن يكون هناك عمل عسكري داخل الأراضي العراقية.
من جهة أخرى قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جوردن جاندرو أن أنشطة الجيش التركي تأتي في إطار حملة عسكرية مستمرة تنفذها تركيا منذ سنوات ضد متمردي حزب العمال الكردستاني والمتمردين الأكراد، لكن جاندرو أعرب عن قلق الولايات المتحدة إذا استخدام المتمردين الأكراد العراق كمعقل لهم. دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مصر والدول العربية الأخرى إلى إعادة فتح سفاراتها في بغداد للمساعدة في الحفاظ على ما سماه هوية العراق العربية. الهاشمي قال للصحفيين بعد محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك إنه مهتم في أن يكون التمثيل العربي عامة والمصري بشكل خاص في العراق دائما ومتكاملا، وأكد على ضرورة أن يكون هناك موقف عربي مسؤول للتصدي لما تتعرض له الهوية العربية في العراق من أخطار على حد تعبيره. من جانب آخر ذكر تقرير صحفي نشر في بغداد نقلا عن مصادر حكومية قولها إن مباحثات مكثفة تجري منذ أسابيع عديدة بين ممثلين عن جماعات مسلحة ومستشارين حكوميين بشأن ضمها لمشروع المصالحة الوطنية ومواجهة تنظيم القاعدة في العراق. صحيفة الصباح البغدادية نقلت عن تلك المصادر تأكيدها أن الاتصالات التي أجراها عدد من مستشاري رئيس الوزراء نور المالكي لشؤون العشائر في بغداد مؤخرا أظهرت استعداد عدد كبير من الجماعات المسلحة للعب دور إيجابي في الحياة السياسية العراقية، وأشارت إلى أن الطلبات التي تقدم بها ممثلون عن تلك الجماعات تعد إيجابية وغير تعجيزية، مؤكدة أن هناك قبولا لنحو 80% من طلباتهم. وقالت الصحيفة إن المصادر الحكومية أوضحت أن بعض الجماعات بحاجة إلى تطمينات بخصوص مشاركتها السياسية وكيفية التعامل مع أفرادها بعد إلقائهم السلاح وطريقة ضمها للحياة السياسية، وأشارت إلى أن الحكومة وضعت خطة عمل فعالة لإدامة الاتصالات مع زعماء العشائر الموجودين في الدول العربية أو من الذين لهم علاقات متشابكة مع العشائر العراقية عبر الحدود للوقوف بوجه الأعمال المسلحة ومنع تسلل المقاتلين من الدول المجاورة. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
وزالك تسرني
وبعدك لهيبة قربك جنتي وبعدك لهيبة في بيتك
مستمعين الكرام أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعين الأعزاء نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني حيث قال الجيش الأمريكي إن قوات أمريكية وعراقية مشتركة اعتقلت 16 مسلحا مشتبها بتسهيلهم نقل المتفجرات والأسلحة الأخرى من إيران إلى العراق في عمليات دهم شنتها في مدينة الصدر ببغداد. من جانبه قال الجيش العراقي أن جنودا عراقيين قتلوا 8 يشتبه أنهم مسلحون واعتقلوا 40 آخرين في أجزاء متفرقة من البلاد خلال الساعات 24 الماضية. وفي الأنبار قالت الشرطة أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح بينهم شرطي عندما حاول انتحاريون يقود شاحنة ملغومة الهجوم على نقطة تفتيش للشرطة بالقرب من مدينة الرمادي مشيرة إلى أن عناصر الشرطة فتحت النار ونسفت الشاحنة قبل أن تصل إلى هدفها. ومن الأنبار إلى البصرة حيث يوافينا كاظم حسن سعيد بتفصيلات الأوضاع الأمنية في المحافظة في نص التقرير التالي.
سقطت 3 قذائف هاون وصاروخ RPG على مقر قيادة الشرطة ووحدة التنسيق المشترك أسفر عن أضرار مادية في المبنى وجرح 3 من أفراد الشرطة في الليلة الماضية. جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لقيادة الشرطة وأضاف المصدر بأن وحدة معالجة القنابل غير المنفرقة تمكنت من ضبط أنواع من الأسلحة والأهتدى من مخلفات الجيش السابق في قضاء شط العرب فضلا عن إبطال عبوة ناسفة جرعت على جانب الطريق مقابل دور النفط. وفي بيان للقوات متعددة الجنسيات نفذت عملية دهن وتفتيش في منطقة الجزيرة شمال البصرة ليلة أمس بحثا عن أسلحة غير مرخصة ومطلوبين وتمكنت القوات المتعددة خلالها من اعتقال 5 من المشتبه بقيامهم بتنفيذ هجمات غير مباشرة ضد القواعد البريطانية. وأضاف البيان أن مطار البصرة الدولي والقاعدة البريطانية في القصور الرئاسية تعرضا لعدة هجمات غير مباشرة ليلة أمس وصباح اليوم دون أن تؤدي لخسائر مادية وأضرار. ونفى الناطق الإعلامي للقوات المتعددة الميجر ماثيو برد ما تردد في قناة العالم الفضائية عن استيلاء القوات المتعددة على مبالغ تعود للمواطنين إثناء المداهمات مشددا على أن الخبر عار من الصحة. وأضاف الميجر بأن جنديا بريطانيا لقي حتفه متأثرا بجراح أصيب بها عندما تعرضت دوريته لإطلاق نار في منطقة الجزيرة. وذكر شهود عيان لإذاعة العراق الحر بأن اشتباكات نشبت بين القوات المتعددة ومسلحين في منطقة المعقل استخدم فيها أنواع الأسلحة. إلى ذلك تمكنت مفارز شرطة حي الحسين من القبض على عصابة تختص بسرقة السيارات ويخضع أفرادها الآن لإجراءات التحقيق. كاظم حسن سعيد إذاعة العراق الحر البصرة.
وفي تكريت قالت الشرطة أنها اعتقلت سلام الملا مصطفى وهو زعيم محلي في تنظيم القاعدة وأربعة من مساعديه. وفي الشمال الغربي من العراق قتل 9 أشخاص بينهم 4 من أفراد الشرطة وأصيب 22 آخرون بجروح بينهم 5 متعاقدين مدنيين بريطانيين في هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة على مقر للشرطة في منطقة ربيعة قرب الحدود السورية. وأضافت الشرطة أن الانتحاري ضرب مقر الشرطة ومبنى البلدية المتاخمة له مشيرة إلى أن الشاحنة كانت محملة بكمية كبيرة من المتفجرات قدرت بنصف طن من مادة TNT. المزيد من التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة الموصل من مراسلنا أحمد سعيد.
في ظهيرة اليوم الخميس اغتيلت الصحفية سحر الحيدري عضو فرع الموصل لنقابة صحفية كردستان مراسلة وكالة أصوات العراق وذلك في حي الحدبة. وفي حي المثنى انفجرت عبوة ناسفة استهدفت قوة من رجال الشرطة العراقية وأدت إلى مقتل الشرطي وإصابة 8 أشخاص من المدنيين. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر في المستشفى الجمهوري بالموصل أن جروح عدد منهم خطيرة. حدث هذا في الساعة 8:30 من صباح اليوم الخميس. تزامنا مع هذا الحادث عثرت القوات الأمنية العراقية في حل النور على جثتين تعودان لامرأتين واللتان نقلتا إلى قسم الطب العدلي بالمستشفى المذكور. من جانب آخر وعلى صعيد الرسالة الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، صنع دوي عدد من الانفجارات على امتداد ساعات اليوم وليلة أمس كذلك. ففي صباح اليوم انفجرت عبوة ناسفة في المنطقة الصناعية الشرقية وعبوة أخرى عند الجسر الرابع المقامي على نهر الدجلة، كما صنع أصوات عيارات نارية في مناطق متفرقة من الموصل. وفي حي السكر نجم عن انفجار عبوة ناسفة إصابة عدد من الأشخاص بالجروح. انفجر السيارة مفخخة في حي الكرامة ونجم عن سقوط عدد من قذائف الهاون في حي اليرموك دوي هائل وانقطاع لسير المركبات لفترة يجيزة. وعلى أثر كل انفجار كانت المروحيات الحربية الأمريكية سرعان ما تطير إلى مكان الحادث. في حي العربي وقع اشتباك مسلح بين القوات الأمنية العراقية ومجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب أدى إلى اعتقال شخصين من أفراد المجموعة. وفي منطقة شارع الفاروق وضعت القوات الأمنية العراقية يدها على مخبئ للأسلحة والأعتداء داخل منزل. في خارج مدينة الموصل وإلى الغرب منها باتجاه الحدود مع سوريا انفجرت سيارتان مفخختان في ناحية ربيعة وأدى انفجارهما إلى جرح 4 أشخاص من المدنيين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق تحية لمستمعينا الكرام في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نقدم لكم مجموعة من التقارير، نبدأها بمقابلة خاصة أجريت مع المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية دكتور علي الدباغ حول مواضيع سياسية مختلفة تتعلق بالتهديدات التركية وقضية كركوك وخطة فرض القانون والتعديلات الدستورية. كما سنتابع تقريرا عن تواصل مسلسل استهداف الصحفيين العراقيين. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم وإيانا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير. كما سنتابع برفقة حيدر رشيد المشهد الثقافي في العراق من خلال عدد جديد من المجلة الثقافية. وعبر برنامج نوافذ مفتوحة ستجيب الزميلة فريا الحسين والزميل ديار بامرني على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. كما ستتضمن ساعات البث متابعة لمواضيع عراقية نشرت في صحف بغداد وعدد من العواصم العربية. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية التي نتابع من خلالها آخر التطورات الأمنية والسياسية في العراق. وهناك تقرير عن تشكيل جبهة جديدة تدعو إليها القائمة العراقية وموقف البرلمانيين منها. كما سنتابع موضوع التحولات والتغييرات في المواقف البرلمانية ومتابعة لموضوع البريطانيين المختطفين. ونستمع مع إلى الجزء الثاني من المقابلة التي أجريت مع مايكل روبن المستشار السياسي السابق لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق حول طبيعة المؤثرات الإقليمية في العراق. كما سنواصل متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعينا الأعزاء، هذه سمير علي منزي ومعي المخرج ديار بامرني. نتمنى أن تقضوا بصحبتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أطيب الأوقات وأجملها. وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الFM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ نفى الأنباء التي تحدثت عن توغل قوات عسكرية تركية إلى داخل الأراضي العراقية. الدباغ أوضح أيضا أن هناك سجال وحوار سياسي مستمر بين القوى السياسية العراقية حول التعديلات الوزارية، كما شدد على أن قضية كركوك هي قضية عراقية ويجب أن يحلها العراقيون. هذه التصريحات جاءت خلال مقابلة خاصة أجريناها مع الدكتور علي الدباغ في العاصمة التشيكية براغ، وبداية رد على سؤال يتعلق بالتهديدات التركية، فأجاب الدكتور علي الدباغ قائلا:
الحكومة العراقية ترفض كل تهديد يأتي من أي طرف كان. العراق بلد السيادة، وأتصور أن أولا يعني هناك أخبار قيلت بأن هناك هجوم تركي أو دخول قوات تركية الأراضي العراقية. نحن كحكومة عراقية ننفي هذا، نحن على اتصال في بغداد وأيضا مع الحكومة التركية ولا يوجد أي دخول، لكن أتصور أن هناك حكمة وتعقل عند القادة الأتراك وتصور أنه يتم معالجة هذا الموقف. نعم قد تخرج عبارات من هنا وهناك توحي بهذا الأمر، لكن نحن نعتقد بأن حكمة وتعقل القيادة السياسية في تركيا ستلجم وتمنع هذا الأمر يهدد العلاقات التركية، ونتصور أن ما يقلق تركيا من وجود جماعات قد تؤثر على الأمن التركي في العراق. هناك اهتمام كبير جدا بأن نمنع أي ولا أن يكون العراق يعني مقر أو ممر أو ساحة أو أي مكان أو أي موقع يهدد به الجيران وخصوصا تركيا. نريد أفضل العلاقات مع الجارة العزيزة تركيا، لأن هناك مستقبل كبير للعلاقات. نريد من الآخرين أيضا أن يتفهموا بأن العراق بلد ذو السيادة، ولا أحد يعني يروج لهذه المقولات.
نعم، إذا تحدثنا عن موضوع التعديلات الوزارية، يعني في الأيام الأخيرة كانت هناك تقارير تتحدث عن مواقف يعني أحزاب وقوى وكتل سياسية عراقية ما زالت تعارض موضوع التعديلات الوزارية ولم توافق بعد على الأسماء التي طرحها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. هل هناك جديد؟
الحقيقة لا يزال هناك سجال وحوار سياسي، وهذا الحوار هو جزء من حوار حضاري وحوار ديمقراطي، ودائما الحوارات البرلمانية هي هكذا. لكن الملاحظ بأنه قد يعني التشكيل الوزارية أو تعديل الوزارية قد طالت ويتوقعها المواطنون العراقيون، لأن نحتاج إلى وزراء كفاء لمعالجة الخلل في الوزارات الخدمية اللي تضرب المواطن العراقي والتي المواطن العراقي يتأثر تأثرا كبيرا فيها. طبعا هناك نداء من الحكومة من رئيس الوزراء إلى الكتل السياسية بأن يعني في مفاصل مهمة جدا نحتاج إلى سرعة، نحتاج إلى معالجة الأمور، لا يجب أن تترك الأمور بهذه الطريقة لأنها تؤثر على المواطن في النتيجة ولا تخدم هدفا سياسيا.
نعم، المادة الدستورية 140 ما زالت أيضا تثير الكثير من الجدل بين قوميات التي تعيش في منطقة كركوك. هل هناك أي جديد بموضوع تطبيق المادة وهل ستطبق؟ لأن هناك أيضا دعوات وأحزاب تطالب بتأجيل تطبيق هذه المادة.
الحقيقة الحكومة العراقية ملتزمة بالدستور، الدستور رسم خارطة الطريق لتطبيق المادة 140، والحكومة العراقية تلتزم ببنود الدستور وفقرات الدستور من إجراء الاستفتاء من الإحصاء وقبله الإحصاء. هذا الأمر الحكومة العراقية ملتزمة، وأعلنت الحكومة العراقية مرارا ما لم تتفق الكتل السياسية على منهج آخر على جداول زمنية أخرى، مثلما اتفقوا على تأجيل الفيدرالية إذا اتفقوا فالحكومة تبارك هذا الاتفاق لأنه قد يخدم هدفا سياسيا. نشعر أن قضية كركوك هي قضية عراقية ويجب أن يحلها العراقيون، لا يجب أن يرتكز البعض على معونة الآخرين أو معونة من خارج الحدود، لأن هذا سيفتح الباب أمام الآخرين أن أيضا يتكئوا على معونة من خارج الحدود. نعتقد أن القضايا العراقية يجب أن يمنع أو تمتنع الدول الأخرى عن التدخل، لأنه لن تحل أزمة داخلية في العراق بتدخلها، بل ستفتح أبوابا للتدخل وبالتالي ستعقد المسألة.
إذا تحدثنا عن خطة بغداد الأمنية، خطة فرض القانون، كيف تقيمون هذه الخطة؟ وهل ترونها خطة ناجحة أو استطاعت أن تنجح في الحد من أعمال العنف؟
لحظة، ليس لدينا خيار في أنه ننجح أو لا ننجح، لا، لازم ننجح لأنه هذا يهدد الأمن المواطن العراقي. هناك صعوبات، نعم هناك صعوبات تواجه الخطة الأمنية، هناك تحدي كبير، هذه الموجات السيارات المفخخة، طبعا ليس من السهولة على الخطة الأمنية أن توصل هذه السيارات المفخخة إلى الصفر بالتأكيد، لكن هناك تقدم. هذا التقدم يحتاج أن يتعزز، يحتاج أن يزداد، يحتاج أن يعالج في الأماكن التي تتعرض فيها بغداد وخصوصا مناطق الكرخ إلى التهديد، إطلاق الصواريخ. هذا هو معالم نجاح الخطة الأمنية. نعتقد أن هناك الكثير يجب أن تعمل القوات الأمنية والحكومة العراقية. مقياس النجاح للحكومة هو في الخطة الأمنية وفي تحقيق الأمن للمواطن العراقي، وهذا ما تسعى إليه الحكومة العراقية.
الدكتور علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الكرام، وما زال مسلسل استهداف الصحفيين في العراق مستمر. مواطنون عراقيون يرون بأن جهات ظلامية وإرهابية تستهدف الصحفيين لأنهم يضحون هذه الجهات ويعملون على نقل الحقيقة. كما يرى بعض الإعلاميين أن عملية تصفية الصحفيين هي عملية مبرمجة وممنهجة لاستهداف الصحفيين. وهناك من ينتقد الحكومة لأنها لا تتمكن من توفير الحماية للصحفيين ولا تولي الاهتمام بعوائل وذوي الصحفيين من ضحايا العنف، بحسب الآراء التي نقلها لنا مراسل الإذاعة محمد كريم في سياق هذا التقرير.
شهدت الساحة العراقية مؤخرا تصاعدا ملحوظا في وتيرة الاغتيالات وأعمال العنف بحق الصحفيين العراقيين من قبل الجماعات المسلحة، فكيف ينظر المواطن العراقي إلى هذا الأمر؟ أبو مصطفى ويعمل حارسا لأحد الجراجات كان له هذا الرأي.
والله الصحفي بحقيقة هو يفضحهم دول الإرهابيين، يعني فضيح الإرهابيين، ولا يمدون للإسلام بصلة نهائيا، لأنه المسلم مسلم الناس من يده هو لسانه. هؤلاء لا يمثلون الإسلام نهائيا، يستهدفون الشعب العراقي الذي عانى ما عانى من ويلات الحروب، وكذلك يستهدفون كل الكفاءات العلمية.
أما محمد يوسف ويعمل في مكتب للحاسبات كان له رأي مغاير.
هاي رسالة للصحفي أنه أقف عند حدك، يعني لا تتجاوز خطوط حمراء، يعني وكأنه الخطوط الحمراء أكيد هي عندهم، أنه الحقيقة بحذافيرها، الكذاب يطلع كذاب، السارق يطلع سارق، القاتل موجهة بعد هاي الكلمة إليه أنه أنت قاتل، دا تطلع هاي الكلمات يعني مباشرة صارت.
فيما يتناول الفنان التشكيلي قاسم سبتي موضوع استهداف الصحفيين برؤيته الخاصة فيقول:
ومن يكشف الحقائق غير هذا المبتلى والذي على يده وعلى بصره اكتشفنا الكثير الكثير من الكوارث التي حلت على وطننا، فتصفيتهم هي تصفية للحقيقة، هو عملية مبرمجة لبعض الأطراف السياسية والتي تحاول بشتى الطرق تغطية فشلها.
ويشير سبتي إلى كارثة إنسانية مكملة لمأساة تصفية الإعلاميين.
الكارثة الأخرى هي أن ليس هناك من يعين عوائل هؤلاء الشهداء، يعني بصراحة لا الحكومة جادة في هذا الموضوع ولا المنظمات، ولا وهناك الكثير الكثير من أصدقائنا الصحفيين عوائلهم بحاجة ماسة إلى قوت يومهم.
وحول تصاعد الأصوات التي تحمل الحكومة العراقية مسؤولية حماية الصحفيين يقول قاسم سبتي:
يا أخي، فاقد الشيء لا يعطيه، فقط أتساءل من يستطيع أن يحمي الصحفي إذا كان المسؤول عن حماية السادة المسؤولين في الدولة والوزراء والهات مخترقون. لذلك اطمئن، إذا كان هناك وعد لدعم موضوع حماية الصحفيين فأنا أطمئنك وأقول لك بأنه لن يكون ومن المستحيل أن يكون.
ويعلل الإعلامي حسن عبد الحميد تصاعد استهداف الإعلاميين بالقول:
عملية أن يستهدف الصحفي أو يستهدف المثقف أو يستهدف الطاقات العلمية، هذا يجب أن نقف ونأخذ أكثر من بريك، لأن هذا مقصود، يصبح الفعل مقصود أولا لتكميم الأفواه، ثانيا للحد من وجود الصحفي، أسباب عديدة لكن أن نخلي الأصبع على الجرح بشكل مباشر، الجسد العراقي كله مجروح، فلا تجد أي مكان تضع فيه إصبعك لكي تصل إلى الجرح.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب، عندي تساوي ألف أمنية، يا ليتها تبقى ولا تذهب. الشمس نائمة على كتفي، الشمس نائمة على كتفي، قبلتها ألفاً ألفاً ولم أتعب أتعب ولم أتعب. يدكِ
التي حطت على
أنا ساهر ومعي بيدكِ
بيدكِ حطت على كفي حمامة نزلت لكي تشرب عندي تساوي ألف أمنيتي يا ليتها تبقى ولا تبقى يدكِ.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
ما ذكره شكسبير في مسرحيته السياسية يوليوس قيصر أن حسنات الإنسان تندفن معه ولكن مساوئه تظل تذكر بعد موته. هذا ما قيل عن يوليوس قيصر، ولكن هذا القول الحكيم لم ينطبق على نور السعيد رحمه الله. فطوال حياته المديدة ظل الناس يهاجمونه ويذكرون سيئاته، ولكنه عند موته وبصورة خاصة في السنوات الأخيرة أخذوا يتذكرون أفضاله على العراق. حيثما نذهب في هذه الأيام نسمع هذا أو ذاك ممن عاصر جيله أو قرأ تاريخه يروون الكثير من مآثره وحسن أفعاله. لا نريد أن ندخل هنا في مناقشة أفعاله السياسية أو مواقفه، ولكننا نود ونحن في هذا الصدد أن نتذكر من شمائله رحابة صدره واستعداده للمفاكهة والملاطفة واستمتاعه بالطرائف والمقالب. هو شيء ألما التفت إليه الناس في أيامه. كان في عام 1948 قد خرج عن الحكم وسلم إدارة البلاد لصالح جبر الذي قدر له أن يتحمل مسؤولية المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن تجديد المعاهدة العراقية البريطانية، وهو ما تم في ميناء بورتسموث بين وزير الخارجية البريطاني أرنست بابن ورئيس الحكومة العراقية. غير أن الشعب العراقي والأحزاب السياسية لم يرتاحوا لهذه المعاهدة وتفاقمت المعارضة ضدها. وفي تلك الأيام، أيام الخير، كان بإمكان الجمهور أن يعبر عن غضبه ومعارضته بشكل عملي ومحسوس. انبرت الصحف الوطنية تندد بالمعاهدة وتهاجم رئيس الحكومة، ثم تدفقت الجماهير في مظاهرات صاخبة تهتف بإلغاء المعاهدة وبسقوط الحكومة التي أبرمتها. وكما نتوقع أوحت المناسبة للمتظاهرين بالكثير من الهوسات والهتافات والأشعار الشعبية وغير الشعبية. كان محمد صالح بحر العلوم من الشخصيات الأدبية التي ظلت تطوف بين المتظاهرين راكبا على أكتافهم وهو ينشد: بعهد بورتسموث قد جاوزت حدك يا شقي، أحرقت بغداد وعمان ولم تحترقي. أما المتظاهرون الشعبيون فقد راحوا على طريقتهم ينسجون وينشدون الهوسات، كان منها الهوسة التي شاعت بسخريتها نور السعيد القندرة وصالح جبر قيطانها. جرت مصادمات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين فيما عرف بعد ذلك باسم الوثبة، وثبة 48. وأمام الأحداث الأليمة التي صاحبتها اضطر الأمير عبد الإله إلى التدخل في الموضوع، وطلب من رئيس الحكومة الإقالة ثم إلغاء المعاهدة المذكورة. كانت فرحة عامة للشعب بانتصاره وتحقيق هدفه. سجل الشاعر الجواهري تلك الفرحة بقصيدة أثنى فيها على موقف البلاد وحكمته: يحقني دماء الشعب قائلا: حف بالتاج بنوه فتعالى وتعالى صاحب التاج جلالا، فتعالت أمة لم تنحرف عن مدى الحق ولا زاغت ضلالا. ماتت وقبرت معاهدة بورتسموث، ولكن هوساتها الشعبية ظلت عالقة في الأذهان كجزء من التراث السياسي الفولكلوري للشعب العراقي. نور السعيد القندرة وصالح جبر قطانها. من الواضح أن هذه الكلمات كانت ترمي إلى التأكيد بأن نور السعيد كان هو الحاكم الفعلي للبلاد، سواء أكان في الحكم أو لم يكن. كل شيء يجري برأيه وتوجيهاته، ولم يكن صالح جبر غير صنيعة بيده. شاعت الهزوجة في مدينة بغداد، لا بل وفي سائر المدن العراقية الأخرى، وراح يرددها الكبار والصغار في المقاهي والمدارس وحتى في رياض الأطفال. وبالطبع سمع بها نور السعيد من مصادره الخاصة. اعتاد الشيخ فرحان العرس الذي كان يمثل لواء العمارة في المجلس النيابي أن يقيم حفلات دورية في بيته، أو ما كان يسمى بالقبول الرجالي. وبصفته نائبا في المجلس ومن كبار رؤساء القبائل، دأب كبار الساسة والإدارة على حضور حفلاته وقبوله. وكان من بينهم ذات يوم نور السعيد نفسه. سمع واحد من أحفاد الشيخ فرحان بأن نور السعيد المذكور في تلك الهوسة قد حضر إلى الحفلة وكان جالسا فيها. فهزه الموقف، راح ينشد لبراءة الأطفال تلك الهوسة الشعبية: نور السعيد القندرة وصالح جبر قيطانها، نور السعيد القندرة وصالح جبر قيطانها. سمعه أبو صباح فنادى عليه وأمسك به: شقلت؟ قول شقلت، سمعنا. ارتبك الطفل وحاول النجاة من قبضة رئيس الوزراء، ولكن رئيس الوزراء لم يفك عنه: يلا سمعنا شقلت. تدخل الشيخ وشجع حفيده على أن يعيد ما قاله، ففعل: نور السعيد القندرة صالح جبر قيطانها. عاد نور السعيد فأمسك به وقال: من هو القندرة؟ تعرف من القندرة؟ رفع الطفل يده الصغيرة مترددا، ثم أشار بأصبعه إلى وجه نور السعيد وقال: أنت. قص نور السعيد بالضحك وقبل الطفل من وجنتيه واحتضنه بين ضجيج الحاضرين وضحكهم واستئناسهم. كانت ليلة من ليالي أيام الخير، الأيام الحلوة اللي راحت وياهم.
على درب اليوم الرون أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودون؟ ما تقل لي أحادي، والله ما تقل لي أحادي.
على درب اليوم الرون أريد أقعد وأنادي،
وأنادي
على درب اليوم الرون أريد أقعد وأنادي،
وأنادي
ما تحبابي يعودون، ما تقل لي يا حادي،
والله
ما تقل لي يا حادي.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
من عندي يا مانا ويا قلبي اخذه وسلمه بيدين ربي وظلماني ورماني ويلي وبالفرقة جواني عيوني عالدرب جاعد وتاني وبلشي التجي بفارش ومان علي تعاون وهم وزماني علي تعاون وهم وزماني وظلماني ورماني ويلي وبالفرقة جواني للغير الثمر وتعب يا فلاح كل ذاك التعب يا وصفة ترى كل ذاك التعب يا وصفة ترى وظلماني جواني وبالفرقة جواني
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.